إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والحديث في الصحيحين. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، كما في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالعشرة وثابت بن قيس ابن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى: يقول المؤلف: إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يحقرون أحدا منهم ولا ينزلونه عن منزلته ولا يطعنون عليه ولا يحملون له حقدا ولا بغضا ولا احتقارا، فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء، ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم، وهم أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولإحسانهم إلى جميع الأمة، لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما وصل لأحد علم ولا خير إلا بواسطتهم، وكذلك نقلوا الأخبار عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نهى عن سبهم والغض منهم، وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم، وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من تأخر إسلامه من الصحابة لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة ولا نصيف من سبق إلى الإيمان والإسلام من أصحاب النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان ذلك كذلك مع اشتراكهم جميعا في مرتبة الصحبة فكيف بمن بعدهم؟ وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، وهذا أيضا تجده تفضيلا بينهم في المرتبة الواحدة، وهذا لورود النص القرآني بذلك. قال تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور. أخرج البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبه كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه. وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه، فإن الذين دخلوا في دين الإسلام العظيم من السنة السادسة إلى السنة الثامنة من الصلح صلح الحديبية إلى فتح مكة كانوا أكثر عددا من الذين دخلوا في دين الإسلام منذ البعثة إلى أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فسماه الله تبارك وتعالى فتحا مبينا. وأما قول شيخ الإسلام رحمه الله ويقدمون المهاجرين على الأنصار، وذلك لأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين. وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر، وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة، فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. وقد روى عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة: نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، كما عند البخاري في الصحيح. وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر إلى آخر ما قال رحمه الله، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب بن أبي بلتعة وكان قد شهد بدرا لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما في الصحيحين من رواية علي رضي الله عنه. وأما قوله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، فلإخباره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، ولقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية، فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. وأما قوله ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، أما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وأما غيرهم فكثابت بن قيس وعكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام، وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، يعني عثمان وعلي أيهما أفضل، وهم مجمعون على تقديم الشيخين أبي بكر وعمر، ولكن بعض أهل السنة مع الإجماع على أبي بكر وعمر اختلفوا في عثمان وعلي أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. عقيدة أهل السنة عندما تتلقى من كتب السلف الصالحين يعصم الله تبارك وتعالى بها المتلقي، لأنها لا تجتزئ كما ترى. أتكلم عن الصحابة، وسأتكلم عن الأولياء، وأتكلم عن أمهات المؤمنين وآل البيت، يتكلم عن طاعة ولاة الأمور، هذا كله في إطار العقيدة السلفية النقية الصحيحة. لما ظهر في هذه الأمة من يضع للناس عقائد يكتب عقيدة ويشرحها كما فعل البرهامي وغيره، ضل الناس بسبب ضلال هؤلاء في مسائل الإيمان، في مسائل طاعة ولاة الأمور، ضلوا بسببهم في بعض المسائل المتعلقة بأصول الاعتقاد، ضلوا ضلالا بعيدا. والأصل أن نعود إلى كتب سلفنا رحمة الله عليهم، فإنهم قد جمعوا ذلك من أطرافه وقرروه وحرروه، وكما ترى في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يدع شاذة ولا فاذة مما يورده إلا وأتى لك بالدليل من كتاب الله أو من الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما صار الناس في الجملة مسيبين من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقعت طوائف من هذه الأمة ممن ينتسب إلى السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صنع سيد قطب مثلا عندما قال إن خلافة عثمان كانت فجوة بين خلافة عمر وخلافة علي، فأسقط الخلافة عنه، حتى إنه لما قال ما قال ذلك أخذ يطعن في سياسة عثمان حتى فيما يتعلق بالأموال، مع أن عثمان رضوان الله عليه اشترى بئر رومة ووهبها للمسلمين، مع أنه جهز جيش العسرة وحده، فكان يبذل ماله ونفسه لله تبارك وتعالى، ومع ذلك لما حصر في الدار منع عنه الماء، حتى إنه اطلع عليهم فقال أتشهدون أني اشتريت بئر رومة ثم جعلتها للمسلمين؟ فشهدوا، قال فكيف تمنعونني جرعة من ماء؟ رضوان الله عليه. فيأتي من يأتي من أجل أن ينتقد بطريقة النقد الأدبي الحديث، ينتقد الصحابة ولا يعرف لهم منزلة، والسبب في ذلك هو البعد عن تلقي العقيدة من مصادرها. نسأل الله أن يعلمنا أجمعين. قدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، يعني قالوا أبو بكر عمر عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي قالوا علي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، أي قدموه على عثمان رضي الله عنهم أجمعين، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول يعني في التقديم أيهما يقدم على الآخر، هل يقدم عثمان على علي كما هو المستقر عند أهل السنة والجماعة، أو يقول قائل علي مقدم على عثمان؟ هذا في التقديم. قدم قوم وأخروا، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي في التقديم والتأخير ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، فكيف بالذين يكفرونهم يكفرون الشيخين ويتقربون بالدعاء عليهما في الأسحار وعند الطواف ببيت الله العتيق إلى غير ذلك مما يأتي به الروافض. ولغياب درس العقيدة السلفية النقية من منابعها الصافية ومعينها الزخار الثر، صار أقوام ممن كان يشار إليهم بالبنان بعد أن أسقطهم الله وعراهم وكشف للمسلمين من قاص ودان حقيقتهم، كان الواحد منهم لا يلتفت إلى هذا الذي يصنعه الرافضة، لا من حيث كتاب الله والاعتقاد فيه، لأن الذي يعتقد أن كتاب الله ينقص حرفا أو قد زيد فيه حرف هو كافر. ومع ذلك يأتي مثل القرضاوي قرضه الله رب العالمين، يأتي فيقول إن إخواننا من الشيعة بيننا وبينهم خلاف بسيط أنطقه الله بالحق من حيث لا يريد، لأن البسيط هو المبسوط، فهي فعيل بمعنى مفعول، فالبسيط الممتد المبسوط، وهو يريد أن يقول بيننا وبينهم خلاف قليل، أنطقه الله تبارك وتعالى بالحق من حيث لا يدري، فقال بيننا وبينهم خلاف بسيط، يعني هم يقولون مثلا إن القرآن الذي بين أيدينا يعني ينقص شيئا، هذا خلاف بسيط، هذا مما يسوغ فيه الاختلاف. وكذلك ما يتعلق بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، فكيف بالذي يفسقهم، فكيف بالذي يكفرهم، فكيف بالذي يرميهم بالخيانة لدين الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن الحمل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس مقصودا لذاته، الحمل عليهم ليس مقصودا لذاته، وإنما يطعنون في أصحاب النبي ليتوصلوا بذلك إلى الطعن في رسول الله، يريدون أن يقولوا للناس هذا رجل سوء، كان حوله قوم سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان حوله قوم صالحون، فهذا هو الذي يريدون. وشيء آخر أرادوه هو أنه إذا سقطت عدالة هؤلاء فقد سقط الدين، لأنهم هم الذي نقلوا لنا دين رب العالمين فأدوا إلينا الوحي المعصوم، ونقلوا لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هؤلاء من الكذابين أو من المنافقين أو من الكافرين فقد سقطت عدالتهم، وإذن وقع الشك في كل ما نقلوا، فهؤلاء الأشرار يريدون أن يهدموا علينا ديننا وهيهات. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وأما قوله ويؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، فقد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة، هذا من روايات ابن أبي حاتم، وقد ضعف هذا اللفظ الألباني. والذي عند أحمد وابن أبي حاتم خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر، ولو شئت أن أسمي لكم الثالث لفعلت، وهذا أخرجه أحمد وصححه الشيخ شاكر والشيخ الألباني، من رواية علي رضي الله عنه، وعند البخاري نحو هذا من رواية محمد بن الحنفية وهو ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. سمع ذلك من علي رضي الله عنه الجم الغفير، وكان يقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. وأما قوله ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي، فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، وهم لهذا يفضلون عثمان على علي، محتدين بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على علي. وبعض أهل السنة يفضل عليا لأنه يرى أن ما ورد من الآثار في مزايا علي ومناقبه أكثر، وبعضهم يتوقف في ذلك. وعلى كل حال، فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤلف من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف التفضيل. وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة، لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده. فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان أحق بالخلافة منه فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بعد أن ذكر ما ذكر رحمه الله تعالى من اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة، شرع في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال شيخ الإسلام رحمه الله: ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. أخرجه مسلم من رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه. وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، وهذا ضعيف لا يثبت. وقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عند مسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول العلامة الشارح هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وكلهم من بني هاشم، وألحق بهم بنو المطلب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلاما. أخرجه النسائي واللفظ له، وبنحوه أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. وغدير خم بضم الخاء قيل اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل خم اسم غيضة هناك نسب إليها الغدير، والغيضة الشجر الملتف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعمه: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، وقد مر أنه ضعيف، أخرجه أحمد الترمذي والحاكم، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي وغيره. قال: فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أولا، لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه، وثانيا لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصال نسبهم به. ثم شرع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. قال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله تعالى عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، وقد ظل يحفظ لها منزلتها وقدرها في قلبه ونفسه إلى أن توفاه الله، ولم يقبل من عائشة أن تقول له إنها كانت حمراء الشدقين هلكت في الدهر، تريد خديجة، فتدل عند النبي صلى الله عليه وسلم بمكانتها بمثل هذا غيرة، وإن كانت خديجة قد ماتت رضي الله تبارك وتعالى عنه. فغضب رسول الله وكان بين عينيه عرق يدره الغضب، فغضب وانتفخ ذلك العرق. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت في نفسي: اللهم إن سكنت غضب نبيك عني لا أعود إلى مثلها أبدا، لأنها كانت تقول: أبدلك الله خيرا منها، عجوز هلكت على الدهر كانت حمراء الشدقين. فقال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، فلا والله ما أبدلني الله خيرا منها. فما ذكرتها بعد ذلك بشيء يسوءه صلى الله وسلم وبارك عليه. وأما التفضيل بينهما رضي الله عنهما، بين خديجة وعائشة، فالصواب في ذلك أن خديجة كان فضلها وكان أثرها في أول الإسلام بالمناصرة والإيمان والبذل وما أشبه، وأما عائشة فكان فضلها في آخر الإسلام، لأنها حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، وقد أدته إلى الأمة رضي الله تعالى عنها. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والحديث في الصحيحين، ولم يكن الثريد كثريدنا، لأن بعض الناس ربما قال: هذا الثريد لا أحبه، لا يحسنون صنعه، ليس معه من اللحم ما يكفي، إلى غير ذلك، ولكن كان خير الطعام بفضله على سائره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصديقة بنت الصديق عطفا على خديجة، خصوصا خديجة رضي الله عنه، لذلك نصب، لأنه معطوف على منصوب. أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم هن من تزوجهن بنكاح، فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها بمكة قبل البعثة، وكانت سنه 25، وكانت هي تكبره 15 عاما، ولم يتزوج عليها حتى توفيت. وهذا كله يدفع أخوال المستشرقين والحاقدين على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بشأن العدد الذي مات عنه صلى الله عليه وسلم من أزواجه. فها هو صلى الله عليه وآله وسلم في عنفوان قوة شبابه، سنه 25، يتزوج خديجة رضي الله عنها وهي تكبره 15 عاما، ولم يتزوج عليها حتى توفيت، فكان زواجه دائما لأسباب أو بأمر من الله من أجل تقرير حكم شرعي، كما وقع مع زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنه. خديجة رضي الله عنها كانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة، وقد ماتت قبل الهجرة 3 سنين عن 65 سنة، فتزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنه، وعقد على عائشة رضي الله عنه وكانت بنت 6 سنين، حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنت 9. ومن زوجاته أيضا أم سلمة رضي الله عنه، تزوجها بعد زوجها أبي سلمة رضي الله عنه. وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها، بل زوجه الله تبارك وتعالى إياها. وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي وحفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة، وكلهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة، وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله تعالى عنهما. أمهات المؤمنين، لو أنك سألت اليوم كثيرا من المسلمين، وربما يدخل فيهم من كان مشتغلا بالدعوة أو مشاركا فيها، لو سألته عن أمهات المؤمنين وطلبت منه أن يذكر أسماءهن، فالغالب أنه لن يجيب، وربما يقول خديجة وعائشة وصفية، ولكن لا يحصيهن عددا. وأما الشباب الذي فرغ من ثقافته وعقيدته الصحيحة، فهذا يعرف أسماء كثير من النساء يعملن في كثير من المجالات التي لا ترضي الله تبارك وتعالى، ويعمى عن هذا الضوء الباهر من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. قال شيخ الإسلام: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فهم وسط بين الرافضة والنواصب، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. والجملة التي ذكر رحمه الله في شأن الصحابة من أجمع ما كتب في هذا الأمر، يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي الغلو في علي وأهل بيته، وبغض من عداه من كبار الصحابة، وسبهم وتكفيرهم. وأول من سماهم بذلك، أي بالروافض، زيد بن علي رحمة الله عليه، لأنهم لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ليبايعوه أبى ذلك، فتفرقوا عنه، فقال: رفضتموني. فمن يومئذ قيل لهم رافضة، وهم فرق كثيرة، منهم الغالية ومنهم دون ذلك. ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبوة العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة، ولم يعد لهؤلاء وجود الآن. ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان، وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم. ويرون أن الآثار المروية في مساوئهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه، وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه، ويقولون إنهم متأولون مجتهدون، وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارها، ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من زلات، وهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون، وأفضلها، ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أحد ذهبا، يتصدق به من بعدهم فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة، رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. الروافض يبغضون أصحاب النبي ويكفرونهم، وأما النواصب فإنهم ناصبوا أهل بيت النبوة العداء لأسباب وأمور معروفة. هؤلاء وهؤلاء من شر الخلق، قد اجتمع بعض هؤلاء وبعض هؤلاء في مجلس ابن الجوزي فجاءه سؤال: أيهما أفضل، أبو بكر أم علي؟ إن قال أبو بكر قام عليه الروافض فربما قتلوه، وإذا فضل عليا على أبي بكر قام عليه النواصب الذين يبغضون آل البيت حتى ربما قتلوه. فلما قيل له: أيهما أفضل، أبو بكر أو علي؟ فقال: من كانت ابنته تحته، من كانت ابنته تحته، فبنت النبي تحت علي، وبنت أبي بكر تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم هؤلاء ما يروقهم، وفهم هؤلاء ما يروقهم، وكل يقول: انظر إنه يقول عنا. وهذا نتعلم منه في هذه المحن التي نعاني، كيف نجيب أحيانا في بعض الأمور، لأن أمثال هذه قد تؤدي إلى إراقة الدماء عند الأخذ فيها بالقول الظاهر المكشوف. وأما الدعوة فلا مهادنة فيها، الدعوة لا تنازل عن شيء منه، ندعو إلى الله ولا نلتفت إلى النتائج، فالنتائج راجعة إلى الله، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، فأد ما عليك ولا عليك. استجاب الناس الحمد لله رب العالمين وله المنة، لم يستجيبوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقد أدينا ما علينا، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم إذا صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، يعني الصحابة رضي الله عنه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، رضي الله عنهم أجمعين. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا يسبقهم، أعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الحواريون الذين كانوا مع عيسى، ولا النقباء الذين كانوا مع موسى، ولا الذين نجوا مع نوح في الفلك، كل هؤلاء دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ويريد المؤلف رحمه الله تعالى، يعني شيخ الإسلام، أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد مات مصرا على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب، كيف وقد رضي الله عنه؟ بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرها، فإما أن يكون قد تاب منه قبل الموت، أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه، أو غفر له بفضل سالفته في الإسلام كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة، أو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أسعد الناس بشفاعته وأحقهم بها، أو ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به. فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة، وقد احترز فقال وهو قليل النزر، فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيها مغفور؟ ثم إذا قيس هذا الذي أخطأوا فيه إلى جانب ما لهم من محاسن وفضائل لم يعد أن يكون قطرة في بحر، رضي الله تعالى عنه. فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب، فهم خير الخلق بعد الأنبياء والصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم. ومن تأمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شأن الصحابة عجب، بل عجب أشد العجب مما يرميه به الجهلة المتعصبون وادعائهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم ويغض من شأنهم ويخرق إجماعهم إلى آخر ما قالوه من مزاعم ومفتريات. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كالعلماء الربانيين يكذب عليه ويطعن فيه بغير حق، وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه تناوله السفهاء من المشركين والكافرين حتى تكلموا في عرضه صلى الله عليه وآله وسلم، ورموا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بالإفك كما هو معلوم مشهور. وأما أبو بكر وعمر فما يعلم أحد نيلا من عرضه، وسب وكفر ولعن كما وقع معهما رضي الله تعالى عنهما. فإن أمة كالخنازير وهم الروافض عليهم من الله ما يستحقون، يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بتكفير الشيخين وبسبهما وبلعنهما وبالحط عليهما، ولكن لا تحسبن هذا مما يسوء، إنه وإن كان يسوء ظاهرا فإن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها استبطنت ما فيه من الخير، قالت أولئك قوم قد ماتوا وانقطعت أعمالهم، فأبى الله إلا أن يوصل إليهم من الحسنات ما يتبرع به هؤلاء. وكذلك كل داع إلى الله عليه ألا يفزع ولا يجزع، وإن تناوله أهل الأهواء والبدع والزيغ والضلال بألسنة حداد فله سابقة، فإن المنافقين وإن المجرمين قد تناولوا الصالحين في كل عصر ومصر. وها هو شيخ الإسلام يصنف كتاب كما صنع ابن ناصر الدين الدمشقي، يقرر فيه أن من قال عن ابن تيمية هو شيخ الإسلام فهو كافر، لأنه يكفر الشيخ رحمة الله عليه، ثم يأتي باللازم فأقول من قال عن رجل كافر هو شيخ للإسلام فهو كافر. وقد رد عليه من رد بالرد الوافر، يدافع الله تبارك وتعالى عن الذين آمنوا، لا تبتئسوا إن نصر الله قريب، ثبتوا عباد الله. الطائفة المنصورة هم الصحابة رضي الله عنه ومن سار على دربهم، نذكر محاسنهم ونكف عن مساوئهم في تهذيب شرح العقيدة. لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، نؤمن بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. من خذلهم في رواية وخالفهم، خذلهم هذا يأتي من الداخل، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. الخذلان يأتي من الداخل، من داخل الصفوف، وأما المخالفون فإنهم يأتون من الخارج. هذه بشرى سارة لهذه الأمة، لن يعدم الحق منها أبدا، بل لابد أن يكون فيها من هو على الحق ظاهر، بمعنى أنه يبين الحق ويوضحه، ولا يلزم من ذلك أن يكون منتصرا، بل هو منصور وإن لم يكن منتصرا. وفرق بين أن يكون منصورا لا منتصرا وأن يكون منصورا منتصرا، فهو منصور أبدا وإن لم يكن منتصرا، منصور مؤيد، لأن الحق ممتحن ومنصور كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. هذه الطائفة، الطائفة المنصورة، هم أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وأما من قال إن المراد بذلك من جاهد فهذا ليس بلازم، فالجهاد قد تقوم سوقه عند القدرة والقوة، وقد لا تقوم، وذلك عند العجز، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، حتى يأتي أمر الله عز وجل، والمراد بأمره أن يقضى على كل مؤمن، لأنه في آخر الزمان تهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فبهذا نفهم حتى يأتي أمر الله، لا يريد الساعة، وإنما حتى تأتي الريح التي تقبض نفس كل مؤمن، لأنه بين يدي الساعة تهارج حتى لا يدري الناس عن ربهم تبارك وتعالى شيئا، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فلو كان لازما أن تبقى الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة بهذا الاعتبار لوقع التعارض بين الحديثين. وأما العلماء فيقولون إلى أن يقضى على كل مؤمن. نعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن قد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه، والمشكلة الكبيرة أن أكثر الذين يحكمون على الصحابة من أهل هذا العصر ممن يدعي أنه ينصر الدين لا يراعون السياق التاريخي، وعدم مراعاة السياق التاريخي في الأحداث والأحكام يؤدي إلى خلل ظاهر، بل ربما أدى إلى الوقوع في الخطيئة المنكرة. هم يقيسون الصحابة وعصرهم على أنفسهم في عصرهم، عصر كيد ومكر وخداع لا تكاد تجد فيه الراحلة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من المئة من الإبل، ربما يكون الأمر أشد. فهم يقولون حينئذ علي ومعاوية هذا ملك وهذا وهذا، تقيس عليا ومعاوية بفلان وفلان، تقيسهم بالذين يطلبون الملك يتصارعون عليه ويرقون الدماء ويخربون البلاد ويفسدون العباد، تقيس عصرا هو النزاهة كلها وهو الخير كله، تقيس جيلا مثاليا بأمثال القردة، تقيس العصر الذي يضطرب بالفتن والمحن والبدع والأهواء تتلاطم في جنباته تلاطم أمواج البحر، بعصر كان يزخر بالخير كله وبالنور كله وبالحق كله وفيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشهد القتال الذي دار بين الصحابة رضوان الله عليهم لم يشهده ما يصل إلى 30، وأين كان سائر الصحابة وكانوا متوافرين كلهم لم يشاركوا في هذا، والذين شاركوا شاركوا باجتهاد سائغ، الذي أصاب منهم له أجران والذي أخطأ له أجر واحد وليس بمأزور. فنعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن قد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه. من قرأ تاريخ الصحابة وجد فيه ما يحزنه من القتال بينهم والفتن التي دبت بينهم رضي الله عنه، سواء كان مع عائشة والزبير ومن قاتلهما، أو كان مع معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، لكن نعلم أن ذلك صدر عن تأويل. وما صدر عن تأويل واجتهاد فإنه إن أصاب فاعله الحق فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. لا يمنع من هذا أن نقول أولاهم بالحق كذا، أولاهم بالحق فلان، لا يمنع هذا. لكن مع ذلك لا يجوز أن نضمر لهم بغضا ولا كراهية، بل نقول إنهم بين صاحب سعي مشكور أو اجتهاد مغفور، ونرى أنه يجب أن نكف عن مساويهم وجوبا، نكف عن مساويهم وجوبا، فلا نذكرهم إلا بما يستحقون من الثناء الجميل. وأما أن ننشر مساوئهم فلا شك أنه محرم، لأنه إذا كان ذلك حراما بالنسبة لغيرهم فكيف بالنسبة لهم؟ وعدالة الصحابة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، أو هو من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكره خرج من الملة. والطعن في الصحابة ليس أمرا هينا، لأنه يتضمن الطعن في أربع جهات: طعن في الصحابة، طعن فيهم وهذا واضح صريح، طعن في الشريعة لأنهم الذين نقلوا الشريعة إلينا، فإذا طعنا فيهم صارت الشريعة مشكوكا في صحتها وعزوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الطعن فيهم طعن في الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، ذلك أن من كان أصحابه على جانب من الفسق والفجور فإن ذلك قدح في مقامه، وهو طعن في جانب الرب جل وعلا، لأنه طعن في حكمته تعالى أن يكون الأمر كما يزعم الرافضة، من أن الله جعل حول هذا الرسول الكريم أناسا فجرة كفارا فساقا هم أصحابه، تعالى الله عما يقول الظالمون. فالطعن في الصحابة طعن في الله عز وجل، طعن في جهته سبحانه وتعالى، لأنه جعلهم واختارهم لصحبة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يختار لنقل الدين وصحبة النبي الأمين والجهاد في سبيل رب العالمين أقوام بالأوصاف التي يقولها الروافض الملاعين؟ هؤلاء قوم ليست لهم عقول، لا أريد أنه ليست لهم عقول فيسقط عنهم التكليف، فكل ما وقع منهم لا يحاسبون عليه، ولكن هؤلاء حمقى سفهاء، حتى إنهم يقولون إن جبريل نزل بالوحي إلى علي فذهب إلى محمد، ولذلك يقولون خان الأمين، يعنون بالأمين جبريل عليه السلام. ما مصلحة جبريل أن يخالف أمر الله جل وعلا بالنزول بالوحي إلى علي فيذهب به إلى رسول الله؟ ثم كيف لم يؤاخذ الله تبارك وتعالى جبريل على ما ادعاه الروافض من الخيانة في هذا الأمر الكبير؟ أيقبل عقل صحيح، بل أيقبل إنسان آتاه الله ذروا من عقل أمثال هذه الأمور؟ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيره. دائما عليك أن تحمد الله على العقل، فما أكثر الحمقى. يجب علينا أن نكف عن مساوئهم خصوصا أمام العام، ليس شرطا أن يطعن فيهم جميعا، بل هذا ينطبق على من طعن في صحابي واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علينا أن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم، حتى لو كنا نرى أنه أخطأ، إنه لا يجوز لنا أن نحمل حقدا أو غلا عليهم. الواحد منا لو أخطأ أبوه فإنه لا يحمل في قلبه حقدا عليه، إذا أخطأ أبوه ربما خطأه ولكن لا يحمل في قلبه حقدا على أبيه. فالصحابة أكرم علينا من آبائنا، وأمهات المؤمنين أكرم علينا من أمهاتنا، وعرضهن مقدم عندنا على أعراضنا رضوان الله عليهن جمعاوات. هذه طريقة القرآن، وكل وعد الله الحسنى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات. المكاشفات من كلام شيخ الإسلام، وإلا لقال قائل صوفية رسلاء. من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة في الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم. الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة. ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكما ومصالح كثيرة، أهمها أولا أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وأنه فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم. فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم في تلك المدة الطويلة مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء. ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب، حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أنى لك هذا، وكذلك حملها بعيسى بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد وغير ذلك. ثانيا أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. ثالثا أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات هذا. ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليل. شريطة أن تكون الكرامة لمن يتمسك بالكتاب والسنة. وأما من جاءنا يسير على الماء أو يطير في الهواء ولا يحمل كتاب الله ولا يعمل بسنة رسول الله، فنحن نجزم بأنه شيطان. هكذا لابد من أجل أن تكون الكرامة كرامة أن تأتي ممن هو معروف ظاهرا وباطنا بالاستقامة، والاستقامة أعظم كرامة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما ما أتى به بعض الناس من الحكايات على أنها من كرامات الأولياء، كما قالوا قديما في الأزهر القديم كان شيخ جالسا وكان وليا، قالوا كذا كان وليا وله كرامات، وكان أخوه في الغربية محافظة الغربية وكان يفلح الأرض وكان يسقيها في ذلك الوقت، أخوه في مجلسه ومعه ما معه مما يخط به على لوح على الحائط يعلم التلاميذ أو الطلاب في الحلقة، وأخوه أمام الماء في حقله يحوله من هنا إلى هنا، يجعل مثل السد يصد الماء حتى يحول من موضع إلى موضع كما هو معروف عند أهل هذا الشأن. فنظر أخوه إليه فرآه في الغربية وهو في الأزهر، فخط خطا على اللوح بعد أن حول أخوه الماء، فتحول الماء إلى الجهة الأولى، فنظر أخوه فوجد أن ما صنع قد ذهب وعاد الأمر إلى ما كان عليه، فحوله مرة أخرى، أخوه يراه فلما فعل ذلك خط خطا فأرجع الأمر إلى ما كان. فنظر أخوه في موضعه فرأى أخاه يعابثه ويداعبه، أولياء. فأتى بدلو ماء فملأه ماء ثم حذفه فوقع عليه الماء في الأزهر. أنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء، وأنكرت الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة، وهي دعوى باطلة، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة. لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء، فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، وهؤلاء أولياء الشيطان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة، وإسناده صحيح. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. قال العلامة الشارح رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة، هذا بيان لمنهج أهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها، أصولها وفروعها، بعد طريقتهم في مسائل الأصول. وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة: أولها كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام وأصدقه، فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس. وثانيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عنه من هدي وطريقة، لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس. وثالثها ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدع والمقالات، وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات. كل هذه يزنونها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافقها قبلوه، وإن خالفها ردوه أيا كان قائله. وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه، وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بإجماع السلف، وبين من يخبط خبط عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غث وسمين وصحيح وسقيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه كما في الصحيحين من رواية أبي موسى رضي الله عنه، وفيهما من رواية النعمان قال صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره، ويندبون إلى أن تصل من قطعت وتعطي من حرمت وتعفو عمن ظلمت، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة الشارح رحمه الله ثم هم مع هذه الأصول إلى آخر ما قال، جمع المؤلف في هذا الفصل جماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل، والنهي عن المنكر وهو كل قبيح عقلا وشرعا على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة، كما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أخرجه مسلم من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيا كانوا لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بدر وفاجر، وهذا أخرجه أبو داود والدارقطني وهو ضعيف لا يثبت. ومن النصح لكل مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، كما عند مسلم في الصحيح من رواية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها الرسول المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات أو بالجسد المترابط الأعضاء من دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذا صحيح عن معاوية رضي الله عنه، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهي رواية الترمذي بإسناد حسن، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، وهو حديث صحيح وقد مر. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهت العقيدة الواسطية وهذا القدر الأخير. قال العلامة الشارح في شرحه: وأما قوله وفيهم الصديقون إلى آخره، فالصديق صيغة مبالغة من الصدق، يراد به الكثير التصديق. وأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة. وأما الشهداء فجمع شهيد، وهو من قتل في المعركة. وأما الأبدال فجمع بدل أو بدل أو بديل، وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، كما في الحديث: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. والحديث أخرجه أبو داود والحاكم في المستدرك من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة ومدارسة في كتاب شرح العقيدة الواسطية للعلامة الشيخ محمد خليل هراس، والواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورحم الشارح ورحمنا والمسلمين أجمعين. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وعطائه ومنته في مجالس بالمسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين. أولها أي تلك المجالس في يوم الاثنين 3 ربيع الآخر 35 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 3 فبراير 14200 من التاريخ الصليبي، وكان آخرها بحول الله وقوته في يوم الخميس 6 ربيع الآخر 35400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 6 فبراير 14200 من التاريخ الصليبي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأستودعكم جميعا الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم في الحل والترحال وحيثما تكونون، وأن ينفع بكم أجمعين، وتمسكوا بدين ربكم وسنة نبيكم على منهاج سلفكم الصالحين، على منهاج النبوة. لا تفزعوا ولا تجزعوا، واثبتوا واطمئنوا، واعلموا أن الله تبارك وتعالى ناصر عباده الصالحين. فنسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.